يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المحرم الذي يلزمه الهدي والذي لا يلزمه الهدي. فمن المحرم الذي يلزمه الهدي ومن الذي لا يلزمه الهدي؟ نعم، الذي يلزمه الهدي المتمتع والقارن. نعم، فالمفرد لا يلزمه الهدي. ومر معنا أنه أشار رحمه الله أن أهل مكة لا يلزمه الهدي مطلقا حتى ولو لم يكن مفردا. والراجح الراجح الكريم يلزمهم. نعم، الصحيح أنه يلزمهم الهدي، لكن هذه المسألة التي ذكرتها ما هي؟ حدود الحرم. وصف حاضر المسجد الحرام. نعم، وصف حاضر المسجد الحرام. الأخوة الحراس ينظروا الأولاد اللي يلعبون في الخلف، الأولاد الذين عند الباب يلعبون. ينبغي للآباء أن يحفظوا أبناءهم بجانبهم، كل أب يحفظ ولده بجانبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صفة العمرة. قال: إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. في هذه الفقرة أربع مسائل: أولها أن من أراد العمرة فعليه أن يتجرد من ثيابه، والمراد أن يجتنب المخيط المحلق بالجسد، هذا بالنسبة للرجل، ويلبس لباس الإحرام الذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالرجل يجتنب كل ما يحلق بجسده مثل القميص وكذلك الملابس الداخلية التي تحلق بالجسد في الأعلى أو في الأسفل، أو السراويل، أو كذلك الإزار المحلق، لا الإزار المفتوح. في إزار مفتوح مثل ما نقول نحن المعوز أو السباعية، لكن الفوطة المحلقة هذا من المحظورات. وهكذا لا يضع على رأسه شيء، لا قلنسوة ولا عمامة ولا شيء، وكذلك لا يفعل الطيب بعد الدخول في الإحرام. فهذه محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة تلبس كل شيء، يجوز لها أن تلبس كل شيء إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وليس معنى ذلك أن تكشف وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب، ولكن معناه ألا تفعل ذلك وتستر وجهها وكفيها بأشياء أخرى تحت الخمار الشرشف أو كذلك الغطاء والطرحة التي تسدلها من أعلى الرأس على الوجه. وهذا هو ما جاء في حديث عائشة أنه كان إذا مر بهم الركبان أسدلوا، وإذا تجاوزوهم رفعوا. والمسألة الثانية التفصيل في استخدام الطيب بالنسبة للرجل، فالطيب لا يجوز استخدامه في حال الإحرام ابتداء، ويجوز قبل أن يدخل في الإحرام أن يستخدم الطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، ويجوز أن يستمر بقاء هذا الطيب في الجسد لا في الثياب. ننتبه لهذا، في الجسد لا في الثياب بعد الإحرام. واستدل العلماء بهذا على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ابتداء لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب، لكن إذا كان هذا الطيب باقي في جسده من أثر استعماله للطيب قبل الإحرام فلا بأس أن يستمر أثر هذا الطيب في جسده لا في ثيابه. أما ما أصاب الثياب فيجب غسله، لحديث يعلى بن أمية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الطيب عليه ثيابه أمره أن يغسله، أمره أن يغسله. فإذن في الطيب مسألتان ممنوعتان. ما هاتان المسألتان ممنوعتان؟ حتى أن يفعل الطيب على الثياب وقت الإحرام أو قبل الإحرام ويستمر فلا يجوز. الثاني أن لا يفعل أو لا يفعل، ممنوع أن يفعل. إذن ما هو الممنوع؟ أنا قلت الممنوع اثنان، واحد فوق الإحرام والثاني لا، إذا أصاب شيء من الجسد لا يغسله. ها عند من؟ بعد الإحرام لا يضع شيء على جسده بعد الإحرام. نعم. المسألة الثالثة معنى المحظور من الثياب بالنسبة للرجال، ليس كل ما فيه خيط كما يظن بعض العامة يقولون لا يجوز لبس المخيط، هذا خطأ. لماذا؟ لأن ليس المقصود هو لبس المخيط، المقصود فيما نهي عنه هو المحلق بالجسد، المحلق بالجسد بالنسبة للرجل. فلو لبس إزارا مفتوحا فيه عشرات الخياط ما يضر، فيه عشرات الخياط لا يضر. حتى ولو لبس إزارا فيه جيوب، إزار مفتوح لكن فيه إيش؟ جيوب، جيب من يمين ومن يسار لأجل يحفظ مثلا ماله، هل هذا يجوز؟ يجوز. بعض العامة يظن أن هذا لا يجوز، لماذا؟ يقول فيه خياط، وهذا ليس بصحيح. إنما المخيط المنهي عن المراد به ما يحلق بالجسد. وهكذا لو لم يكن مخيطا ولكنه محلق بالجسد فإنه كذلك منهي عنه، مثل الغزل إذا كان هناك فوطة مغزولة، أو كذلك رداء ما يلبس على الصدر الذي يكون من الصوف يكون محلق بالجسد، فهذا كذلك لا يجوز. نعم. الأمر الرابع وإن لم يذكره المؤلف رحمه الله أنه مما ينهى عنه بالنسبة للرجل ستر الرأس، مما ينهى عنه ستر الرأس، فلا يستر رأسه لا بعمامة ولا قلنسوة. قال رحمه الله: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم، ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها. وهذا كذلك فيه عدة مسائل، أولها مسألة الاغتسال فهو سنة إن لم يكن هناك سبب للوجوب، فإن كان هناك سبب للوجوب فهذا أمر آخر، مثل إنسان عليه جنابة وافق وقت الصلاة فيجوز أن يجمع غسل الوجوب مع غسل الاستحباب، يعني إنسان عليه جنابة وأراد أن يحرم فيجمع بين غسل الوجوب وغسل الاستحباب، يجوز أن يدخل هذا على هذا. فإن لم يكن فيستحب للرجل وللمرأة كما ذكر الاغتسال عند الإحرام. والحكمة من ذلك أمران: الأمر الأول الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، والثاني هو التطهر والتنظف في الدخول في هذا النسك وهذه العبادة. واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك بحديث أسماء بنت عميس حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مع أنها كانت نفساء، فهي لا تستفيد طهارة بهذا الاغتسال، لا تستفيد طهارة بهذا الاغتسال، فعلم أن هذا الاغتسال ماذا؟ مستحب لأجل النسك لأمرين. ما هما هذان الأمران؟ ها؟ نعم، ثاني، نعم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة القولية والفعلية، والثاني لأجل الطهارة والنظافة. الأمر الثاني في هذا الحديث كذلك مشروعية الاغتسال للنفساء والحائض ولو لم يستفيدوا من هذا الاغتسال للأمرين اللذين سبقا قبل قليل، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ولتحقق النظافة والطهارة للدخول في النسك. ثم ذكر رحمه الله أن بعد الاغتسال ولبس والطيب يلبس ثياب الإحرام. الطيب بالنسبة للرجل لا إشكال فيه، أما المرأة فالمرأة لا تتطيب بالطيب الذي له رائحة أمام الرجال، ولا بأس أن تفعل الطيب الذي ليس له رائحة مثل الصابون وما كان بمعناه مما رائحته تقتصر على الشخص، يعني تزيد تطهر نفسك، فهذا لا حرج فيه، فأثره لا يخرج في الغالب إلى الرجال الأجانب. والأمر الثالث الصلاة، ذكر أنه إذا وافق فريضة صلى الفريضة أو لم يوافق فريضة صلى تحية المسجد إن كان في مسجد أو سنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الأسباب، وليس هناك صلاة عند النسك في أي ميقات من المواقيت المكانية إلا ميقات ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل قال: أتاني آت من ربي أن صلي بهذا الوادي المبارك، فعلم أن ذا الحليفة موضع مبارك يستحب الصلاة فيه، فلذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين في هذا المكان، فيستحب صلاة ركعتين في ميقات ذي الحليفة خاصة. يجوز أن يدخلها في تحية المسجد أو سنة الوضوء ونحو ذلك، أما غيره من المواقيت فلا يستحب الصلاة فيها أبدا. ليس هناك صلاة خاصة بالميقات كما يظن بعض العامة، وإنما ذوات الأسباب أو الفرائض فقط. ثم الأمر الرابع ما أشار إليه رحمه الله من التلبية. التلبية هي بمثابة تكبيرة الإحرام، كأنك تقول قبل أن تدخل في الصلاة إيش؟ الله أكبر. فإذا كبرت حرمت الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها ماذا؟ التكبير. وهكذا تحريم العمرة هو الدخول في هذه العمرة بقولك لبيك اللهم عمرة. ولهذه التلبية في دخول العمرة صيغ، أي صيغة أديت أجزأتك، إما أن تقول لبيك اللهم عمرة فتذكر لفظ العمرة، وإما أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إلى آخرها، فهذا كذلك دخول في العمرة. وبالنسبة للحاج إذا كانت عمرته عمرة حج فيستحب أن يذكر ذلك فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كانت عمرة تمتع، أو عمرة قران فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يقرن العمرة والحج، أو تكون حجة إفراد فيكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم حجا. فهذه ست كيفيات يذكرها من أراد أن يحرم في وقت عمرته أو شروعه في الإحرام إن كان حجا فقط. ثم الخامس صيغة التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الصحابة كانوا يزيدون بعض الألفاظ ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج فيما ثبتت به السنة أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال رحمه الله تعالى: يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها. هذا هو المستحب، الصوت يرفع بالنسبة للرجل، حتى كان الصحابة تبح أصواتهم، يعني يصيبهم مثل الشحاب من رفع الأصوات. وأما المرأة فإن كانت أمام رجال أجانب فلا ترفع بصوتها، وإن كانت في رفقة محارمها فبقدر ما تسمع من بجانبها، ليس ترفع كالرجل. هذه هي سنة نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصوت المرأة ليس بعورة لكنه ماذا؟ فتنة. ولهذا أمر الله عز وجل النساء أن يغضضن من أصواتهن، وأن ذلك أطهر لهن. قال: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه. وفي هذا فائدتان. الفائدة الأولى أنه يقال الاشتراط إذا كان له سبب، فمن لم يكن عنده سبب ظاهر للاشتراط فلا حاجة للاشتراط، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة أن يشترطوا، وإنما أمر ضباعة بنت الزبير مر عليها ولم يرها قد تهيأت للحج فسألها فقالت إني شافية، أو قالت إني وجعة يعني مريضة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط في إحرامها وأن لها ما اشترطت على ربها. وهذا فيه فائدة ثانية، وهي أن الاشتراط يسقط الفدية، ومن لم يشترط تجب عليه الفدية. فإذا أحرم الإنسان ولم يكمل عمرته لم يجز له أن يخرج من هذا الإحرام إلا بفدية، وهي فدية الإحصار، كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهو أحد أنواع الفدية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وهكذا كذلك يلحق بالمرض الخوف وما كان بمعناه، فإن كان إنسان مثلا خائف من عدو، أو خائف أن أوراقه، واليوم تعرفون الأوراق والشروط للحج كثيرة، فبعض الأحيان يظن الإنسان أن أوراقه سليمة وإذا بها فيها ماذا؟ نقص أو خلل. فإذا وجد مثل هذا الظن فيشترط اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإن منع من الحج فلا حرج عليه ولا تجب عليه فدية لأنه اشترط في حجه أو في عمرته. قال رحمه الله تعالى: وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لوجود المرض بها، وهذا هو الصحيح كما مر معنا قبل قليل. قال: وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم كلما تغير عليهم الحال أكثروا من التلبية عند، ومعناه أنه لا بأس أن يرتاحوا، ليست التلبية من حين أن يحرم إلى حين أن يصل إلى مكة، بل يلبي ويرتاح، يلبي ويرتاح، يلبي ويرتاح، يلبي هذا ثم يلبي ذاك ثم يلبي الثالث الرابع الخامس وهكذا. ولا يستحب، بل كره كثير من أهل العلم أن تكون التلبية جماعية، يعني يشيلون كلهم شيلة واحدة، أو واحد يقول والبقية يرددون خلفه، فكلا الكيفيتين ليست مستحبة. أما إذا حصل التوافق بغير قصد فلا حرج، هذا يلبي وهذا يلبي، توافق بعض الناس في لفظ التلبية فلا حرج في ذلك. وتتأكد التلبية إذا تغير الحال، مثل كانوا في طريق مستوية فصعدوا، فهنا تتأكد التلبية، أو طريق مستوية انخفضوا تتأكد التلبية، أو غربت الشمس أشرقت الشمس وهكذا، كلما تغير حال تأكد الإكثار من التلبية. وفي حديث جابر وغيره كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا انخفضوا سبحوا، وهذا كذلك من الأذكار الذي يذكرها المسافر عموما والمحرم كذلك على وجه أخص. وهكذا الأدعية التي ذكرها، سؤال الله رضوانه والجنة والاستعادة من عذابه والنار. قال رحمه الله: والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. وهذا هو وقت التلبية، تشرع التلبية في العمرة من حين يحرم إلى أن يبتدئ بالطواف. هذه أحد صفاتها، وقيل إلى أن يرى بنيان مكة، وكلا الأمرين قد صحت به الأدلة، والصحيح أنه على حسب الحال، أحيانا هذا وأحيانا هذا. يعني إذا رأى بنيان مكة انقطع عن التلبية، وإذا رأى البيت كذلك انقطع عن التلبية. معناه أنه ينقطع عن التلبية عند دخول مكة، ثم يجدد التلبية إلى أن يرى البيت، ثم يجدد التلبية إلى أن يرى البيت. وكذلك في الحج حين يدخل في إحرامه في الحج، إذا كان قد تحلل مثل المتمتع، فمن حين يدخل في الإحرام في يوم الثامن فإنه يلبي. قال: إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه تحلل، وإذا تحلل انقطعت ماذا؟ التلبية. ويجوز في أثناء ذلك أن يذكر أذكار أخرى كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. قال رحمه الله: ينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود. أما دخول مكة والاغتسال قبل دخولها فقد صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجون واغتسل في بئر طوى، وهو بئر مشهور معروف اليوم لمن يأتي من جهة الحجون، موضع البئر معروف. والحكمة من هذا الاغتسال أمران: الأمر الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به، وهو القائل: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. والأمر الثاني التطهر والتنظف لمن أراد أن يدخل في الطواف، لأنه إذا دخل مكة حصل له ماذا بسفره من العرق واجتماع آثار السفر، ما قد يكون مؤذيا لمن سيطوف معهم في الطواف. فلذلك شرع الاغتسال، وهذا عام للرجال والنساء. وهل يستحب تغيير لباس الإحرام؟ الجواب: إن كان هناك سبب فإنه يغير، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هي الحكمة من الاغتسال؟ والثاني التطهر والنظافة. فإذا كان الإحرام ليس نظيف ومتسخ وعليه آثار السفر فتؤذي من معه، فإذا يغير الإحرام، يغير الإحرام، أو يغسله ويغسل واحد ويستخدم الآخر، مثلا أحدهما متسخ أكثر، الغالب الذي في الأسفل يتسخ أكثر من الذي في الأعلى، فيغير الذي في الأسفل في الأعلى والعكس، أو يغسل أحدهما والذي أكثر اتساخا ثم يلبسه بعد أن يجف. المهم يعمل حل حتى لا يؤذي من سيكون معه في الطواف. والأمر الثالث كذلك ذكر بعض أهل العلم أن من حكمة هذا الاغتسال أنه يعين المعتمر على النشاط في عمرته. يأتي الإنسان من السفر بالغالب ماذا؟ متعب، فإذا اغتسل تنشط للعمرة، تنشط للعمرة. ولذلك الصحيح أن هذا الاغتسال يشرع قبل الدخول في العمرة وليس عند دخول مكة. الذي سيدخل مكة وسينام بالبندق أولا ليس من الحكمة أن يغتسل، إنما يغتسل حين يريد أن يذهب إلى العمرة والطواف، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله صفة دخول المسجد الحرام، وأنه يبدأ برجله اليمنى ويسمي الله ويذكر الأذكار التي ذكرها. وليس في هذا حديث صحيح صريح خاص، ولكن الشيخ رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكر ما ذكره العلماء أنه يستحب ذكر دخول المسجد كغيره من المساجد. وبعض هذه الأحاديث فيها كلام، مثل أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطان القديم إلى آخره، فبعض أهل العلم يحسن وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. المهم ما ثبت عندك أنه صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد فإنك تقوله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يدخل البيت، قال ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دخل من باب يسمى باب بني شيبة. هذا الباب كان في ذاك الزمان قبل توسعة الحرم هو الباب الذي يواجه الحجر الأسود، واليوم بعد توسعة الحرم صار الباب الذي يوازي الحجر الأسود هو الباب الذي يسمى بباب السلام، الذي يسمى بباب السلام. ولكن في الأيام الأخيرة مع ما وقع من أمر كورونا وغيرها صار لا يدخل الناس إلا من مدخل أو مدخلين، فإذا يفعل الإنسان الأيسر والممكن. فإن جاء من أي جهة من جهات البيت المسجد الحرام يدخل في المكان المتيسر له، فإن كان الفندق الذي سكن فيه في جهة ماذا؟ الحجر الأسود، دخل من هذه الجهة إن سمح له، أو كان الجهة المعاكسة أو أي جهة أخرى دخل من حيث تيسر له، أو أغلقت الأبواب كلها لسبب أو لآخر ولم يسمح للناس إلا من دخول من باب واحد، مثل الأيام القريبة الماضية ما كان يسمح للناس أن يدخل إلا من باب الملك عبد العزيز، فيدخل الناس من هذا الباب، فيفعل الأيسر الممكن ولا حرج في ذلك. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، والأصل في هذا الباب التيسير ورفع الحرج. ثم يبدأ أول ما يدخل البيت المعتمر ليس بالصلاة، إنما يبدأ بالتوجه إلى الحجر الأسود ويبدأ في الطواف. قال رحمه الله ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن تيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها. والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. هناك ثلاث كيفيات في استلام الحجر الأسود. الكيفية الأولى أن يقبل الحجر الأسود مباشرة بفمه، يضع فمه في الحجر الأسود ويقبل. الكيفية الثانية أن يستلم بيده ويقبل يده إن استطاع. الكيفية الثالثة أن يكون معه شيء، محجن، عصا، فيستلم بالعصا ويقبل مكان الذي مس الحجر الأسود. هذه ثلاث كيفيات في التقبيل. فإذا لم يتيسر التقبيل، لم يتيسر هذه الثلاثة، أشار بيده، أشار بيده إلى جهة الحجر الأسود. وماذا يقول عند الإشارة والتقبيل؟ في بداية الشوط الأول يقول بسم الله الله أكبر، هذا في الشوط الأول. وأما بقية الأشواط إذا جاء إلى الحجر الأسود فإنه يقول فقط الله أكبر ولا يسمي، إنما التسمية فقط في الشوط الأول. وأثر عمر الذي أشار إليه فيه ضعف، وبعض أهل العلم يحسنه ومعناه صحيح، فإن عمومات الأدلة تدل أن القوي ينبغي أن لا يؤذي الضعيف في الطواف وفي سائر أماكن ومناسك الحج والعمرة. وقبل الشروع في الطواف نذكر شروط الطواف على وجه الاختصار. شروط الطواف التي ذكرها للعلم كثيرة، وأهمها 9 شروط. الشرط الأول النية، فلا يصح طواف من غير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والثاني الإسلام، لا يصح طواف إلا من مسلم، فلا يقبل من مشرك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت مشرك. وهكذا طواف بعض الملحدين والعلمانيين والليبراليين ونحوهم غير مقبول حتى يكون مسلما صادقا في إسلامه. الثالث العقل، فلا يصح الطواف من مجنون، ولا كذلك من صبي لا يعقل، لكن إن حمل الصبي كان أجره لوالديه، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت صبيا بيديها، معناه أنه صغير، هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجره، يعني معناه إن فعلت تؤجرين على ذلك. والرابع دخول الوقت الذي يكون به الطواف، فإن كانت عمرة فليس لها وقت، وإن كان الطواف طواف حج فلا بد أن يأتي وقت الطواف الذي هو يوم العاشر، لأن الطواف كما سيأتي معنا أنواع. الأمر الخامس ستر العورة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان كما في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره، فلا بد أن يستر عورته عند الطواف. والطواف مع عدم كشف العورة وعدم سترها من طواف المشركين، فكانوا يظنون أن تمام القربة بترك الثياب التي عصوا الله فيها فيطوفوا وهم عراه. السادس اجتناب النجاسات لأنها صلاة كما في حديث ابن عباس. السابع الطهارة لمن تيسر له ذلك، لأن الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أذن فيه بالكلام كما في حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره وهو صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهو في الصحيحين. ويستثنى من ذلك الطفل غير المميز، لحديث المرأة التي رفعت طفلها فقال ولك أجر، فدل على أنه يرفع ويستثنى هذا. الثامن أن يكون 7 أشواط كاملة يبتدأ بالحجر الأسود وينتهى بالحجر الأسود. التاسع أن يجعل البيت عن يسار الطائف لحديث جابر في صحيح مسلم وغيره، ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والعاشر المشي مع القدرة، فمن كان يستطيع المشي فلا يجوز له الركوب، والصحيح أن هذا الشرط ليس شرطا وإنما هو مستحب، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس. الحادي عشر، أو نقول العاشر لأن العاشر الذي ذكره الفقهاء الصحيح أنه ليس بشرط، عدم وجود فاصل طويل بين أعمال بين أشواط الطواف، فلا يكون هناك فاصل طويل، يعني إذا احتاج الطهارة مثلا يجوز أن يذهب يتطهر ويرجع، تعب أراد أن يرتاح قليلا يرجع يكمل، يرتاح قليلا ويكمل، ليس يعمل شوط شوطين ثم يروح ينام في الفندق ويرجع يكمل باقي الأشواط، لا، إذا وقع فاصل طويل ليس له عذر فيه فإنه يعيد ويستأنف. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل في التفاصيل في الدرس اللاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب نأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما حكم اغتسال المحرم بالشامبو الذي له ريحة أو يغسل يديه بمعطر بعد الدخول بالإحرام؟ الأفضل في حقه أن يجتنب كل ما فيه طيب إلا ما ليس بمعنى الطيب، مثل بعض المطهرات أو الصوابين ونحوها يكون فيها معنى الديتول، مثلا صابون فيه رائحة الديتول المطهر، أو ما كان بمعناه مما ليس هو بطيب. وبعض أهل العلم يقول أكثر هذه الصوابين ليس الطيب حقيقي فيتساهل ويتسامح فيها، والأحوط للإنسان أن يجتنب ما فيه رائحة الطيب ويكتفي بما فيه رائحة المطهرات، مثل الكافور وبعض الأزهار التي هي بمعنى الكافور فهي بمعنى المطهرات، مثل اللافندر ونحوها. ها؟ السدر ليس له رائحة، ما أظن أن له رائحة، لكن السدر كذلك إذا وجد شيء من المطهرات بهذا المعنى لا بأس. نعم. يقول: رجل أعطي مالا ليحج عن والدهم المتوفى في زمن كورونا وتوقف الحج، والآن المبلغ لا يزال معه لكنه لا يكفي للحج، وهل فيه زكاة؟ يرجع لأهل الحجة هذه ويخبرهم ويقول: المال عندي، ماذا تريدوني أن أصنع؟ أسعار الحج ارتفعت هذه السنة فعلا يمكن 10 أضعاف. ها؟ كان يأخذون على الخيام فيما أذكر 512 تقريبا، الآن 5000 وزيادة للخيام فقط، فالحج كامل يكلف تقريبا 12,000 أو أكثر. ها؟ من قبل كان يكلف تقريبا في حدود 1200 بدون السكن بدون المواصلات، فصارت 10 أضعاف، فيرجع إليهم. وبالنسبة للزكاة، إن بلغ النصاب وحال عليه الحول الصحيح أن فيه الزكاة، وبعض أهل العلم يقول لا، والأحوط أن يخرج. يقول: هل يجوز التلبية بغير اللغة العربية لمن لا يستطيع اللغة العربية؟ لا، التلبية من الأذكار التوقيفية مثل الله أكبر، عند الحنفية يجوز أن تقول المعنى، وهذا خلاف الصواب. وأما على الراجح والذي دلت عليه الأدلة لا يجوز إلا أن يقول نفس الذكر. يكفي لو قال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يكفي هذا، يكفي. هو لو سمع كثيرا سيستطيع. يقول قولكم يستحب ركعتين في ميقات الحليفة، هل هذه الصلاة تستحب مطلقا حتى بغير الحج والعمرة؟ مثلا الرجل أراد التجارة ومر على هذا الميقات، فهل يستحب؟ نعم، إذا وقف في هذا المكان يستحب، أما أن يتكلف الوقوف فلا، نهينا عن التكلف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في سفر من الأسفار في طريقه في ذي الحليفة لأجل أن يصلي، مع أنه سافر كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكان يمر بجانب ذي الحليفة، فهذا يدل أنه يشرع لمن مر بها لأجل الإحرام. يقول هل المحجج له مثل أجر الحاج؟ نعم، الذي ينوب في الحج له مثل أجر الحاج، فله مثل أجره. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.